برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الجمعة بتشكيل خلية أزمة لمواجهة الهجمات المتتالية التي تستهدف أبراج الكهرباء في العراق. وقال الكاظمي في اجتماع مع قادة الأمن ببغداد أن يد الإرهاب والتطرف التي لا تريد للعراق الخير تحاول خلط الأوراق بضرب أبراج نقل الكهرباء. وأضاف رئيس الوزراء العراقي مخاطبا القيادات الأمنية أن أي إخفاقات غير مقبولة وسيتم التعامل معها بحزم. وأمر الكاظمي باستنفار جميع القوات الأمنية لتأمين أبراج نقل الطاقة، مشددا على ضرورة وضع خطط جديدة لحمايتها من الهجمات. وتظهر الهجمات المتكررة على أبراج الطاقة من شمال العراق إلى جنوبه أن البلاد تشهد ما يشبه حرب الكهرباء وفق مراقبين. وذكرت وزارة الكهرباء العراقية في وقت سابق يوم الجمعة أن عملا إرهابيا بعبوات ناسفة استهدف برجا لنقل الكهرباء في منطقة الكرخ بالعاصمة بغداد. وقالت الوزارة أن الهجوم أدى إلى تضرر البرج، وهذا أحدث هجوم يستهدف أبراج الطاقة في أرجاء العراق، فقد سبقته هجمات في كربلاء جنوبا ونينوى شمالا. وتقول الحكومة العراقية أن التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش وراء الاستهداف الممنهج لشبكات الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي لتأزيم الأوضاع المتردية في العراق. هذا وأعلن العراق أيضا عن خطط جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية. وللحديث حول هذه الاستهدافات المتكررة لأبراج نقل الكهرباء في العراق ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في العراق مستمر في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة وانخفاض الطاقة الكهربائية للمواطنين، هل يمكن أن نسمي ذلك بحرب الكهرباء في العراق؟
نعم، بالحقيقة هناك حرب، هي حرب طاقة عبر استهداف الأبراج، لكن هذه الحرب أظهرت عجز حكومي في المواجهة والاشتباك، يعني فيها الطرف الأضعف هي الحكومة ومؤسساتها، لأنه بصرف النظر عن الدوافع هي دوافع سياسية وليست إرهابية. هسه السياسية تأتي تحت مسمى إثارة النقمة على الحكومة وابتزاز الحكومة أو لأبعاد اقتصادية من أجل إيجاد ثغرات حتى يصار إلى دفع أموال ثم إعادة البناء لابتزاز اقتصادي. في كل الحالات الحكومات التي تتعرض إلى الابتزاز من قبل من هم متمردين على النظام العام ومن يخلون بالأمن العام، هذه بالحقيقة معادلتها تظهر في عجز حكومي. من الذي منح لهؤلاء الفرصة والمرونة لكي يتحركوا بهذا الشكل وبهذه الكيفية حتى تصل أعمالهم التخريبية إلى ابتزاز الحكومة، والحكومة في ذات الوقت لا تمتلك قدرة الردع وإسكات مثل هكذا تهديد، لا سيما أنه كما بدأنا بالحديث وصفناها أنها حرب، والحرب تقتضي أن يكون فيها استراتيجيات ردع تحضر فيها مقومات القوة والقدرة للحكومة. كلما عجزت مقومات القوة والقدرة أظهرت بشكل مباشر عجزا للأداء الحكومي، فإحنا بالحقيقة عندنا عجز حكومي. نعم
دكتور أحمد، وهل استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في العراق الغرض منه استهداف النظام السياسي العراقي أم حكومة السيد الكاظمي تحديدا؟
هو بالحقيقة تصفية حسابات سياسية، لأنه ظاهر لا يرغبون بأن تحقق هذه الحكومة نجاح، لا سيما أنه إحنا أمام مفترق طرق لابد أن نوضح للرأي العام العراقي بمنتهى الدقة وبمنتهى الموضوعية وبمنتهى الصراحة أنه فترة التوافق الإيراني لأمريكي التي كانت حاضرة في الفترة التي مثلت الولاية الأولى للمالكي، هذه ما عادت موجودة، ومع مجيء ترامب ومن بعده بايدن هناك بالحقيقة مسار واضح إلى أنه حلفاء الولايات المتحدة سيكونون الأقرب لإدارة الدولة والأكثر دعما من قبل الإرادة الدولية، ومنهم حلفاء إيران سيعانون في قادم الأيام من عزلة سياسية، وربما مصادقها ستكون حاضرة في الانتخابات القادمة إن حصلت، لأنه إن وجدوا أن قدرة إعادة الإنتاج مرة أخرى غير متاحة فمعنى ذلك احتمالية أن يلجأوا إلى افتعال الأزمات من أجل التأجيل، ولكن هذا التأجيل سيعطي فرصة لكاظمي في البقاء وتنفيذ برنامج الحكومة. فإذا نحن أمام تداخل بالحقيقة كتقييم هو صراع إقليمي ودولي على النفوذ في العراق، ولكن من يدفع ثمنه هي هيبة الدولة، الحكومة ومؤسساتها، وكذلك المواطن الذي ارتفع بشكل كبير جدا معاناته في ظل هذه التحديات. نعم
دكتور أحمد، وهل استهداف الكهرباء باعتبارها الحلقة الأضعف أم أنها الأكثر تأثيرا على الحكومة العراقية لا سيما في فصل الصيف؟
لاحظ، هي قضية الكهرباء الأكثر استفزازا للرأي العام، وهم يرغبون في إثارة الرأي العام كما قلنا، أما للابتزاز السياسي أو للابتزاز من أجل تحقيق أغراض اقتصادية، فبصرف النظر عن الأغراض هي الغاية منها ابتزاز الحكومة. الكهرباء لطالما كانت عنصر ابتزاز إلى العراقيين، لا سيما في إظهار عجز الحكومات المتتالية عن إيجاد حلول بالرغم من منسوب الإنفاق العالي الذي فاق ببعض الإحصائيات 110 مليار دولار، ولم نجد كهرباء تصل إلى مستوى أن تقدم خدمة طبيعية، أسوة على أقل تقدير بدول الجوار اللي البعض منها يوصف أنها دولا فقيرة. ففي تقديري الغاية منها تحقيق عنصر الاستفزاز للحكومة للرأي العام من أجل إثارة النقبة على الحكومة، وهي خواص الرخوة، يعني لا تستطيع الجهات الأمنية والعسكرية من حماية كل الأبراج، لا سيما أن احنا عندنا خلل في مسألة أنه الطاقة هي عابرة بين المحافظات، فمعنى ذلك هي تمر في مناطق نائية لا يتواجد فيها الجيش بشكل مباشر غير منظورة أمنيا، فسهل جدا استهدافها، والبعض منها يمر في سلسلة جبلية وما إلى ذلك، وهذه أحدى السلبيات في استراتيجيات إدارة الأزمة في العراق منذ التغيير الذي حصل. قلنا لابد من أن يتحقق اكتفاء ذاتي لكل محافظة على مستوى محطات الطاقة، وأن تسلم إلى مجالس المحافظات أو الفيدراليات حتى تخفف أعباء الإدارة عن الحكومة الاتحادية، ولكن الحكومة الاتحادية أبقت الوضع على ما هو عليه من أجل جعل هذه الوزارات مورد اقتصادي للأحزاب ومورد تعيين، وأبقونا في ذات الدوامة. فالقضية في العراق قضية مركبة، فيها فساد وسوء إدارة، وفيها أيضا اختلال في حصانة الجبهة الداخلية والخارجية، مما يجعلنا عرضة للنزاعات الإقليمية والدولية. نعم
دكتور أحمد، وهل ترون أن السيد الكاظمي غير من هذه المعادلة بأن تصبح الوزارات بدلا من خدمية للمواطنين تحولت إلى أن تكون خدمية لبعض الأحزاب، ما يعني أن لديه جدية في توفير الكهرباء التي يعاني منها المواطن العراقي منذ أمد ليس بالقريب؟
بالحقيقة هو حاول ولكن لم ينجح، السبب لأنه لا زال هو بشكل أو بآخر نتاج للمحاصصة، هو بحد ذاته نتاج للمحاصصة، وحكومته أيضا هي نتاج للمحاصصة، فبقيت المؤسسات والوزارات خاضعة تلقائيا لهيبنة الأحزاب، لأنه الأحزاب هي من جاءت بالحكومة برمتها بما فيها رئاسة الحكومة. وهذه المعادلة ما لم تتغير أطر التداول السلمي للسلطة وتداول السلطة في العراق، لا نستطيع أن نتحدث عن استقلالية للقرار الرئاسي، وأعني بها الرئاسات الثلاث، لا رئيس البرلمان ولا السلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا رئيس الجمهورية قادر على أن يقف بوجه الأحزاب، لأنه هو تلقائيا من مخرجات العملية الحزبية، وبالتالي لا يتسنم المنصب ويمنح الثقة من الأحزاب إلا بعد أن يتقبل الإملاءات الحزبية، وإذا تقبل الإملاءات الحزبية أصبح لزاما عليه بالالتزام بما تتبانى عليه وتتفق عليه الأحزاب السياسية، وفي كثير من الأحيان يأتي التوافق الحزبي على حساب مصلحة المواطن، بل أبعد من ذلك على حساب مصلحة الوطن ومصالحه العليا. نعم.
سؤال أخير دكتور، وكيف ترون الخطط الأمنية التي تم وضعها لحماية أبراج نقل الطاقة من الاستهداف المتكرر؟
بالحقيقة هذه معناها أن نحن نضيف أعباء جديدة على المؤسسة الأمنية والعسكرية التي هي بالأساس في حالة اشتباك. ثم مسألة حماية الأبراج في هذه المناطق التي كما وصفناها هي مناطق شاسعة ومناطق لا يمكن خدمتها وجعلها تحت النظر على مدار 24 ساعة. ثم حتى إذا عززت، البعض يقترح أنه تنصب كاميرات للمراقبة، ممكن أن تنصب كاميرات وتكون هناك مراكز سيطرة، ولكن إذا حصل تعرض ما في منطقة نائية وشخص على دراجة وضع عبوات حتى يبدي رد الفعل، حتى إذا جوي أو بري يحتاج إلى وقت، في هذا الوقت يكون هذا قد نفذ العملية وغادر. ففي تقدير القضية أبعد من ذلك، القضية تحتاج إلى تحصين العملية السياسية وإلى تفعيل دور المؤسسات بشكل آخر بعيدا عن هيمنة الأحزاب. الأمر الذي يجري بالحقيقة هو صراع سياسي وحزبي، بمجرد أن نسيطر ونسكت الأحزاب وتمردها على المصلحة العليا للدولة، أنا ذاك لا نجد مثل هكذا فعاليات تجهد المؤسسة العسكرية وتوسع من جبهات الاشتباك معها. مناطق نائية، أراضي صعبة وهي مشتبكة مع الإرهاب، منفتحة في مناطق تصنف أنها خطرة ثم تناور، يعني وكأنه توسيع الجبهات والعمل على إنهاك القطعات لمصلحة من؟ يعني حتى إذا كان خلاف سياسي، فإذا وصل الخلاف السياسي إلى هذه الدرجة فهذا لا يوصف خلاف سياسي، هذا يوصف خيانة للوطن. من الذي يمارس مثل هكذا نشاطات مشبوهة؟ ولا نستطيع أن نجعل تحت الضوء على أقل تقدير استخباريا وتحت التشخيص أمنيا. عمليات بين 100 إلى 200 عملية، وإلى الآن لم نستطع أن نلقي القبض على شخص واحد أو نتهم جهة معينة. هذا معناه أكو خلل في الأدوار الوظيفية لتأمين الحصانة للجبهة الداخلية. وبالمناسبة أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للدول، فعندما تعجز الحكومات عن تأمين أمن الطاقة وتخلق معاناة للمواطن وتعطل الحال الاقتصادي للبلد والشل الاقتصادي للبلد، لأنه الكهرباء عصب الحياة في الإنتاج، إيقاف عجلة الإنتاج، هذه كلها تدلل على أنه يعني العجز الحكومي بات غير مقبول.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.